محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
وصل بنا الكلام إلى المسقط الثالث من مسقطات خيار الغامن، وهو تصرف المغبون بعد العلم بالغامن وبيان ذلك. تارة يقوم المغبون كالمشتري بالتصرف بعنوان الالتزام بالبيع بأن يقصد من هذا التصرف الالتزام بالبيع، وهذا إسقاط للخيار عن طريق الفعل، فهو إسقاط فعلي، إذ ذكرنا في أبحاث سابقة أن الالتزام بالبيع وإسقاط الخيار تارة يكون باللفظ والقول، كأن يقول رضيت بالمعاملة التزمت بالمعاملة، وتارة يكون عن طريق الفعل فيقوم بفعل قاصدا بالفعل الالتزام بالبيع. فإذا فرض أن هذا المغبون قام بتصرف وقصد من هذا التصرف إنشاء الالتزام بالبيع وإسقاط الخيار، فلا إشكال عندهم بأن هذا التصرف الذي طعم بعنوان الالتزام بالبيع إسقاط فعلي ولا بحث في ذلك، فهذه الصورة خارجة عن محل البحث، فليس البحث هنا في المسقطية عن التصرف بعنوان الالتزام بالبيع، فهذا داخل في باب إسقاط الخيار بالقول أو بالفعل، وإنما البحث في الصورة الثانية، وهو ما لو صدر تصرف بما هو تصرف ولم يكن قاصدا من تصرفه الالتزام بالبيع، كما لو فرضنا أن المشتري تصرف في الطعام بأن تصرف في الدار بأن صبغ الدار بأن غير فيها، فإنه تصرف ولم يكن قاصدا بالتصرف الالتزام بالبيع وإنشاء الالتزام، فهذا هو محل البحث. إذن محل البحث عندهم في التصرف بما هو تصرف، لا التصرف بما هو إنشاء للالتزام. وهذا التصرف تارة يفرض قبل العلم بالغبن، قام المشتري وصبغ الدار تصرف في هذا المبيع وبعد لم يعلم بأنه مغبون وأن القيمة السوقية أقل من القيمة المثل من قيمة المسمى، وأنه دفع قيمة زائدة بنحو فاحش فهو مغبون، ولكن لم يلتفت لم يكن عالما فتصرف، فتارة نلحظ التصرف قبل العلم بالغيب، وتارة نتكلم عن تصرف المغبون بعد الاطلاع والعلم أنه مغبون. اطلع أنه مغبون وقام وصبر الدار بعد علمه بالغائب. فهل محل الكلام يا شيخ أحمد في كلا الصورتين، وهو التصرف قبل وبعد، أو أحدهما خاصة؟ فنقول هكذا تحرير محل البحث الآن، ليس محل البحث تصرف المغبون قبل العلم بالغائب، فقبل أن يعلم بالغائب فلا يسقط بلا إشكال، بخلاف مورد العين حيث ذكرنا في دقيق في البحث، حيث ذكرنا في بحث خيار العيب أن التصرف مسقط للخيار حتى قبل العلم بالعيب، حتى قبل الاطلاع على الخيار، وسبب الخيار هو العيب. ووجه الفرق ليش أوقعنا البحث قبله وهنا أوقعنا بعده باقتدار المقاصد؟ ليش لما كنتم تبحثون في خيار العيب تتكلمون عن التصرفات حتى قبل الاطلاع على العيب، لما جئت إلى خيار الغب أوقعت البحث إلى بعد العلم لا قبل العلم؟ قلت الفرق بين البحثين أنه في بحث خيار العيب كنا نتكلم عن وجود نصوص خاصة وروايات خاصة يستظهر من هذه الروايات أنه متى ما صدر تصرف فإنه لا خيار له فيسقط الخيار، وهذا أمر تعبدي بحث في بحث خيار العين. وقد وألحق بعضهم إليه التدريس على كلام في الإلحاق. وأما كلامنا في خيار الغاب فإنه لا توجد هكذا نصوص يمكن أن نستفيد بإطلاقها، متى ما صدر تصرف فهو إسقاط للخيار ولو تعبدا. ولهذا لا إشكال ولا شبهة أنه في خيار الغاب لو صدر تصرف من المغبون قبل الاطلاع على الغاب فليس هذا مسقط للخيار. إذن أين محل البحث؟ أختنا وين محل البحث؟ طلعنا التصرف بما هو التزام، لما جينا للتصرف بما هو تصرف في نحلة المذهب لا تصرف قبل وتصرف بعد، فاتضح أن محل البحث في هذا المسقط ما لو فرض صدور تصرف من المغبون بنحو ليس هو التزام، ليس قاصدا به إنشاء الالتزام، وكان التصرف بعد العلم بالغائب. فاتضح مما ذكرنا لحد الآن، كم قيد عندنا في البحث؟ عندنا قيدان، القيد الأول التصرف بما هو تصرف، أي لم يقصد بالتصرف إنشاء الالتزام. القيد الثاني أن يكون بعد العلم بالغائب. وأضاف الشيخ الأعظم أيضا قيدا ثالثا في تحرير محل البحث، وهو أننا لا نتكلم عن مطلق التصرف، بل التصرف الذي هو مسقط للخيارات المتقدمة. فكأنه يا شيخ جعفر عندنا تصرف غير مسقط للخيارات المتقدمة، وعند عندنا تصرف مسقط للخيارات المتقدمة. فما هو الفرق بين هذين النحوين من التصرف؟ ذكرنا في السنة الماضية في بحث خيار المجلس وخيار الحيوان، خصوصا في خيار الحيوان، أن التصرفات على نحوين. فعندنا تصرف قد يصدر حتى من غير المالك وليس فيه دلالة ولو نوعية على الرضا بالمعاملة، كما لو قال الشخص للجارية اغلق الباب، قال الشخص للجارية ائتيني بماء. تذكرون أمثلة اللي ذكرناها في خيار المجلس، بحثنا هذه المواقع الحيوان، ذكرنا هذا. لو اشترى شخص جارية فقال للجارية دي اغلق الباب ائتني بالماء، فإن هذا يكون تصرف. ذكرنا هالتصرفات معنا عام يشملنا في هالموارد، ولكن هالتصرفات لا ليست لها كاشفية ولا دلالة نوعية على الرضا. ولهذا الشيخ قال أن مثل هذه التصرفات التي قد تصدر حتى من غير المالك ليست مسقطة للخيار، وإنما نتكلم عن التصرفات التي فيها دلالة ولو نوعية على الرضا ولا تصدر عادة إلا من قبيل المالك، كصبغ الدار، كطحن الحنطار، كطحن الأرز، كطبخ الطعام، فإن هذه التصرفات عادة كاشفة عن الرضا والالتزام نوعا بالمعاملة. إذن ليس البحث عن مطلق التصرفات كغلق الباب والإتيان بالماء، بل التصرفات التي هي مسقطة لخيارها للضابطة، هي إجمالا ذكرت تفصيله، تقدم راجع هناك ما ذكرناه في خيار الحيوان. إذن تبين من جميع ما ذكرناه أن محل البحث في المسقط الثالث الذي يدعى أنه مسقط لخيار الغاب محتوى على قيود ثلاثة. فإذا انتفت أحد القيود فليس هذا هو موضوع المسقطية. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، وهو تحرير محل البحث. النقطة الثانية، ما هو الدليل على المسقطية؟ فلو فرضنا أن المشتري اشترى الدار، اشترى القماش، وبعد الاطلاع على أنه مغبون تصرف ولم يكن قاصدا بالتصرف إنشاء شنو الالتزام بالبيع، أنا بتصرف وبعدين بفسخ إن شاء الله، متفقين؟ بتصرف إن شاء الآن بعد ذلك شنو سأفسخ. فأنتم تقول مثلا ما صدر تصرف من هذا القبيل وإن لم يكن قاصدا بإنشاء الالتزام فإنه يسقط الخيار. خب ما هو الدليل على ذلك؟ ذكر الشيخ الأعظم أنهم استدلوا على ذلك بنفس النكتة التي استدلوا بها على سقوط خيار المجلس وخيار الشر بالتصرف، مع عدم ورود نص في المجلس والشر، وإنما النص ورد في خيار، في خيار الحيوان. النص الذي دل على أن التصرف مسقط للخيار النص مورده خيار الحيوان، ولكن الأعلام التزموا بسقوط خيار المجلس وخيار الشر، حتى بالتصرف وإن لم يرد النص. فما هي النكتة التي ذكروها لبيان المسقط مسقطية التصرف لخيار الشرط وخيار المجلس؟ هذه النكتة تأتي في المقام. شيخنا نسينا النكتة، وش قاعد تقول انت؟ وبيننا النكتة. وهنا ثلاثة أمور، ثلاثة أمور يمكن أن تساق لإثبات المسقطية، يعني هذا تفصيل بعد إجماع. الأول، الدليل الأول، التمسك بإطلاق بعض معاقد الإجماع. ذكرنا أن من عمدة الأدلة على الخيار الغابن وكذا خيار الشرط الإجماع. وإذا لاحظنا الدليل وهو الإجماع فلا بد من الأخذ سعة وضيقا بمقدار مصب الإجماع. فمن عقد عليه الإجماع يكون دليلا لإثبات الخيار، وما كان خارجا عن الإجماع فلا يكون دليلا على الخيار. وإذا لاحظنا بعض معاقد الإجماع فإنهم قالوا أن تصرف ذي الخيار صاحب الخيار فيما انتقل إليه إجازة وفيما انتقل عنه فسخ. شفتين عندهم عبارة هذه مشهورة، تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه إجازة والتزام بالمعاملة وفيما انتقل عنه فسخ. ومقتضى إطلاق معاقد الإجماع أن صاحب الخيار سواء كان خيار حيوان أو خيار شرط أو خيار مجلس أو خيار عيب أو خيار شنو غبن، فإنهم ما قيدوا هذه العبارة التي أجمعوا عليها بأن تصرف ذي الخيار في العيب، واضح؟ إنما تصرف ذي الخيار. فمقتضى إطلاق معاقد الإجماع وعدم التقييد في كلمات المجمعين أنهم لا يرون فرقا بين خيار وخيار. فمقتضى هذا الإجماع أنه متى ما حصل تصرف من ذي الخيار فيما انتقل إليه كما لو تصرف المشتري المغبون فيما انتقل إليه فيكون هذا شنو شيخنا فسخا أو بالتزاما وإجازة للمعاملة، مو بس إجازة للمعاملة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، إذا ناقش شخص وقال بأن هذا تمسك بإطلاق الإجماع ولا يصح التمسك بإطلاق معقد الإجماع، إذ هناك فرق كما بينا في محله بين معقد الإجماع المطلق وبين إطلاق معقد الإجماع، فينبغي التفريق بين الموردين. أي المراد من معقد الإجماع؟ ما هو مصب الإجماع؟ الفتوى التي هي مصب الإجماع، هي معقد الإجماع، ما أجمعوا عليه الفتوى المقولة. تارة المقولة من قاحة هي شنو؟ مطلقة، كما لو قالوا في مقامنا تصرف ذي الخيار سواء أخبر الإطلاق سواء كان خيار عيب أو شرط أو مجلس أو غاب إجاء فيما انتقل إليه إجازة، فهذا تمسك بالإجماع المطلق مو بإطلاق الإجماع، تمسك بالإجماع المطلق، بمعقد الإجماع المطلق، وهذا لا إشكال فيه عندهم. وإنما المشكلة التمسك بشنو؟ بإطلاق معقد الإجماع. ماذا قالوا هم؟ تصرف ذي الخيار. وقلنا ذي الخيار مطلق، لفظ مطلق مثل اسم الجنس، صاحب الخيار. صاحب الخيار قابل للانطباق على خيار الغبن، خيار العين، فهذا تمسك بإطلاق الطبيعي، تمسك بإطلاق معقد الإجماع. وقد يقال أن التمسك بإطلاق معاقد الإجماع محل نظر وتأمل وحل إشكال، لأن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، لا ولا يصح التشبث بإطلاق معاقد الإجماع. فلو واحد ناقشنا فقول عندنا دليل ثاني، وهو التشبث بالعلة المستفادة من النص الوارد في خيار الحيوان، حيث ذكرنا عشان تتذكرون عندما بحثنا في روايات مسقطية التصرف لخيار الحيوان أن هذه الروايات وإن كانت واردة بحسب مر خيار الحيوان إلا أنه يوجد فيها علة، حيث ورد في تلك الروايات كصحيح علي بن رياض فذلك رضا منه فلا شرط. ذكروا البحث، وقد بحثنا رواية مفصلة هذا الرواية، فذلك رضا منه. فيقال أن مقتضى التعليل أنه كلما صدر تصرف دال على الرضا النوعي بالمعاملة فإن هذا التصرف مسقط للخيار ولا موضوعية لخيار الحيوان لمكان التعليل، فالتصرفات المسقطة لخيار الحيوان مسقطة لغيرها لأنه فذلك رضا من. وقلنا أن الرضا مو رضا شخصي، الرضا النوعي أو رضا تعبد الشرع نزله منزلة، فنتذكر حد الوجوه أنه شف ذلك رضا، مع أن الروايات ذكرت بعض التصرفات اللي ما في حتى رضا نوعي، قلنا تعبدا فذلك أنا أحكم عليه بأنه رضا على الوجوه. ذكرنا أربعة وجوه في تفسير الرواية فلاحظ. المهم أن نفس النص احتوى على العلة، فمقتضى التعليل تحت التعميم. هذا الدليل كان شيخنا ثاني. الدليل الثالث، إن ناقش شخص وقال بأنه لم يحرز أن هذا تعليل، فهذا لعله حكمة، وهذه أحد الوجوه التي ذكرناها هناك، أو أنه هي حكم شرعي فذلك رضا منه ليس تعليلا وإنما حكم تعبدي، أنا أحكم أنه رضا منه وجدت مقام التعليل، إذن لا نحرز أن هذا المقطع في مقام التعليل. يقول الشيخ الأعظم، الصحيح أن يقال أن الدليل الدال على خيار الغبن قاصر في حد ذاته عن الشمول لموارد التصرف بعد العلم بالغبن، وهذا ما يعبر عنه بالقصور في المقتضي. كان الدليل الأوليين المقتضي تام، يعني دليل الخيار تام، وأن دليل خيار الغام بإطلاقه له سعة للشمول لموارد التصرف، فنبحث ما هو المانع، فبحثنا عن موانع إجماعات فذلك رضا من. الآن لا، الآن هذا البيان الثالث أصلا هناك قصور في نفس المقتضي، يعني دليل الخيار دليل خيار الغبن قاصر عن الشمول لموارد التصرف لو صدر تصرف من المغمون بعد العلم بالغبن. لماذا؟ إذا المقتضي قاصر ما محتاج إلى أن ما هو المانع تفتي المطلب. وذلك لأن عمدة الدليل عند المصنف كما تقدم في الأبحاث السابقة على ثبوت خيار الغاب هو إما دليل لا ضرار ولا ضرار بأن يقال بأن المغبون حيث دفع قيمة أكثر من القيمة السوقية للعين فإلزامه بالمعاملة وعدم جعل الخيار له والسلطنة على البسط إضرار بالمغبون إضرار بالمشتري فاللزوم حكم ضرري وكل حكم ضرري منفي في الشريعة فاللزوم منفي في الشريعة ومقتضى نفي اللزوم أن يثبت شنو الخيار مثل نسبة البطلان البطلان خلاف الامتنان أيضا فيثبت الخيار. إذن الدليل الأول هو الضرار فهل دليل لا ضرر يشمل موارد ما لو تصرف المغبون في العين بعد العلم بالغيب؟ فيقول أصحابه هذا الدليل أن الضرر منتفٍ وذلك لأننا ذكرنا عندما بحثنا في الاستدلال بلا ضرر أن دليل لا ضرر لا يجري مع الإقدام على الضرر بلا فرق بين أن يكون الإقدام منذ البداية أو يكون الإقدام بقاء فعندنا إقدام منذ البداية على المعاملة كأن كان الشخص يعلم وملتفت أن القيمة التي يدفعها المسمى أزيد من القيمة السوقية بأضعاف وأقدم فإنه لا يثبت له الخيار وليس الضرر حينئذ مستند إلى حكم الشارع بل الضرر مستند إلى إقدام المكلف هذا التزام بالضرر منذ البداية بالإقدام وكذا عندنا التزام بالضرر بعد بقاء وإن لم يكن هناك التزام بالضرر منذ البداية هو كان جاهل ولكن بعدما اطلع وصدر منه تصرف كاشف عن الرضا فقد رضي بالضرر بعد الاطلاع على الغابن اثنين انت الان ملتفت الى انه مغبون شو تتصرف في العين لو اردت ان تعمل الغابن ما تتصرف في العين فتصرفه في العين بعد الاطلاع على الغاب إقدام على الضرر ولو بقاء رضا بالضرر بل بقاء بعد الاطلاع وإذا كان راضيا به فلا يشمله دليل لا ضرر إذن دليل لا ضرر وهو عم دليل الخيار لا يشمل موارد ما لو اطلع وتصرف وأما الإجماع قول إجماع سهل شيخنا الدليل الإجماع ومن الواضح أن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن والقدر المتيقن الذي هو محل اتفاق الأصحاب ما لو لم يرضى بعد الاطلاع بأن قام بالتصرف أما لو اطلع وتصرف وصدر منه تصرف دال على الرضا ولو نوعان فلم يقم إجماع على ثبوت الخيار إذن دليل الإجماع من قاعه من أصله من كذا قاصر عن الشمول لموارد الاطلاع والتصرف إذن عندنا قصور في المقتضي خوش كلام قلت ضلع مرتاحين بعد ما تجمعت على انه دليل شنو؟ دليل الاجماع مع اطلاق معاقد اجماعات ان كل تصرف كذا كذا ما شاكل ذلك. قال الشيخ هذا النقطه كانت ثانيه واضح. قال الثالث صفحه 184 الثالث يعني المسقط الثالث من مسقطات خيار الغامض تصرف المغبون بأحد التصرفات مو أي تصرف بأحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة لا مثل غلق الباب وجيب لي إيمان أو ركب الدابة حتى ركب الدابة كان في الرواية أنه لو ركب الدابة بعض الفقهاء قالوا لو اشترى الدابة فركبها يقول ركوب بعض الفقهاء بعضهم ذكروا أن الركوب التزام بالمعامل الشيخ ناقش في بعض الأمثلة. خب وضحتنا هذا مفصلا في خيار الحيوان بعد علمه بالغيب أما قبل العلم فلا يسقط الخيار بخلاف قلنا العين فإنه مسقط للخيار حتى قبل العلم من جهة النصوص وقد عممه بعض الأصحاب للتدليس وبينا محل هذا شوف العبارة مطلب حكنا تحرير محل النزاع. المطلب الثاني الأدلة التي ذكروها ويدل عليه على المسقطيات ما دل على سقوط خياري المجلس والشرط به بالتصرف مع عدم ورود نص فيهما في المجلس والشرط واختصاص النص بخيار الحيوان فنفس تلك النكتة التي قلتم بها لإثبات أن التصرف مسقط لخياري المجلس والشرط تأتي في موارد خيار الغائب ما هي النكتة؟ قال وهو واضح وهو بين الحمد لله نروح نراجع بعد أولا يطلق بعض معاقد الإجماع شو يقرر عن كلامهم مو جاي يتبنى بعدين بيتبنى الشيخ الآن الشيخ في مقام تقرير كلمات واضح مهم أن تلحظ المتكلم في أي مقام لأن ساعات يعني يتهمون المصنف هنا وفي اللحظة يمر علينا أنه في تعاقدات لا تارة المتكلم ينزل نفسه منزلة المستدل يبين كلام القوم تارة مقام مشكل ويلتفت إلى مقامات البحث الآن شو قاعد يقرر بس كلامهم أكل كلامهم مو تقول لي شو تمسك بيطلق معقد الإجماع هو كلامهم مو كلام الشيخ واضح وهو إطلاق بعض معاقد الإجماع ما هو المعقد أي معقد بأن تصرف ذي الخيار مطلق صاحب الخيار صاحب الخيار مطلق يشمل الخيار صاحب الخيار الحيوان صاحب خيار الشر صاحب خيار الغابن تصرف ذي الخيار في من انتقل إليه إجازة وفي من انتقل عنه فسخ شنو من يعني في من انتقل عنه فسخ شنو يعني شنو في أحمد شنو يعني في من انتقل عنه فسخ مثاله صح من الصبح تصرف ذي الخيار في من انتقل عنه فسخ
هو باع الحيوان تصرف بعد ما باع الحيوان تصرف الحيوان
ليس له خيار البائع ليس له خيار
هو اشترى الحيوان
كما لو فرضنا في بحثنا هنا أن البائع هو المغبون البائع هو المغبون وقام البائع وتصرف في وين؟ تصرف في المبيع بأن أكله أو تصرف في تصرف يغير العين فإن تصرفه دال على الفسخ إذ لا يصح له مثل هذه التصرفات مع كون العين مملوكة للغير أو كان الشخص عنده خيار مجلس ما شاء الله أمثلة لو فرضنا أنه حصلت المعاملة في خيار وكان العقد في خيار مجلس قام البائع وباع الجارية على الغير باع السيارة على تصرف البائع في السيارة بعد في أثناء الخيار. وكيف تتصرف فيما انتقل عنه؟ فهذا التصرف فسخان، إعمال للخيار، ويكون هذا فسخان. واضح؟ إذا الأول إطلاق، أولا إطلاق بعض معاقل الإجماع. ثانيا والعلة المستفادة من النص فذلك رضا من فلا شرط. صحيحة علي بن رئاب بحثناها مفصلة. والعلة المستفادة من النص في خيار الحيوان المستدل بها في كلمات العلماء على السقوط، ما هي العلة؟ وهي الرضا بلزوم الأخ فذلك رضا من. الوجه الثاني مع أن الدليل، انتهى الآن بيان ما دل، واضح الوجهين ما دل الآن. لا، هذا نقطة خاصة، ما أذكره كان في خيار المجلس والشر قصور، ولهذا قال مع أن. إذا انفصل بين هذين الدليل والدليل الثالث، لأن الدليل الأول والثاني بيان للنقطة التي ذكرناها سابقا التي أوجبت التعميم. الآن هذا وجه جديد ما ذكرناه سابقا. قال مع، هذا يسمونه قصور في مقتضي، قصور في الدليل. هنا كان إبراز المانع. مع أن الدليل هنا دليل على ثبوت خيار الغابلة، إما نفي بخلاف المجلس والشرط. عندنا روايات، فقد نتمسك بإطلاق دليل، فهنا قد نتمسك بإطلاق دليل خيار المجلس والشرط، سواء تصرف أو لم يتصرف مثلا. فما عندي قصور في المقتضي، أما هنا عندنا قصور في المقتضي، واضح؟ إذا في خيار المجلس والشرط يا شيخ جعفر هناك روايات، والروايات دليل لفظي، فيمكن التمسك بإطلاق دليل الخيار حتى بعد التصرف، فنحتاج إلى إبراز المانع، لأن المقتضي تام. إذا المقتضي تام في مورد خيار المجلس خيار المجلس والشرط. أما في موردنا وهو الغاب فالمقتضي غير تام، لأن ما عندنا نصوص دلت على خيار الغاب، ما في روايات تامة، كلها ناقشناها، غاب كذا المسترسل كذا تحت تحتهم، كلها ناقشنا، ما عندنا رواية. عمدة الدليل لا ضرر والإج والإجماع. تضح الفرق إن شاء الله. مع أن الدليل هنا على ثبوت خيار الغاب إما نفي الضرر لا ضرر وإما الإجماع، والأول وهو لا ضرر منتفي. ليش منتفي لا ضرر؟ فإنه كما لا يجري مع الإقدام عليه، يعني كذلك، إيش كذلك يعني؟ كذلك، شنو يعني كذلك؟ يعني مع العلم، يعني لا كما لا يجري مع الإقدام عليه منذ البداية مع العلم، لا يجري مع الرضا بالضرر بعده بعد الاطلاع عليه. فلا فرق بين الإقدام الابتلائي والإقدام البقاء كما بينا في الشرع. وأما الإجماع فهو غير ثابت مع الرضا بالمعاملة. إذا هو مطلع وتصرف تصرف دال على الرضا النوعي، فإنه مع التصرف لا يوجد كلمات الأصحاب لا لم يقولوا بثبوت الخيار حتى بعد الاطلاع والتصرف. ثم قال إلا أن يقال إن الشك في الرفع إلى الدفع فيستصحب فتأمل. شنو يريد يقول الشيخ نبي الله؟ إلا أن يقال أو ندعي كذا. المطلب كان ثالثا، الشيخ يشرع في بيان الأدلة على ثبوت الخيار وبقاء الخيار حتى بعد التصرف. هذه إلا أن يقال ليس استثناء من الفقرة الإجماع، إنما استثناء من جميع المطلب السابق. وهذا عنوان آخر وهو أدلة ثبوت الخيار. ما هو الدليل على ثبوت الخيار؟ حيث إن بعض الأصحاب، شو نسوي يوم شيخنا أصحابنا بعد هؤلاء الأعلام، بعض الأصحاب ذهب إلى أن التصرف ليس مسقطان للخيار. تصرف خريطة، تصرف بعدين من اللي يعمل الخيار، تصرف لأنه مالك بالعين. فقالوا التصرف غير مسقط للخيار، وأقاموا لإثبات ذلك وجهين، فقالوا إن هذا أي عدم المسقطية مقتضى الأصل العملي ومقتضى الدليل اللفظي، أو الدليل عبر غير العملي أصح من اللفظي من الأشمل. فهنا دليلان ذكروا، الدليل الأبي بيان، الدليل الأول مقتضى الأصل، وذلك لأنه قبل أن يتصرف المشتري المغبون في العين، في العين المنتقلة إليه، قبل أن يتصرف لا إشكال أنه كان خيار الغبن ثابت، بعدما تصرف شككنا هل أن الخيار ما زال باقيا أو لا، فنستصحب بقاء الخيار. فمقتضى الأصل يا شيخنا شنو؟ وهو أنه ببركة استصحاب بقاء الخيار حتى بعد التصرف أن التصرف غير مسقط. وقد وجهت عدة اعتراضات على هذا الاستصحاب. الاعتراض الأول، قد يقال أن المورد من قبيل الشك في الدفع لا من قبيل الشك في الرفع، وفي مورد الشك في الدفع لا يجري الاستصحاب بخلافه في مورد الشك في الرفع. بيان ذلك، وهذا ما تعرض له المصنف بالصراحة وحاول أن يجيب عنه بدعوى، قال أن الشك من الرفع لا في الدفع، هذا يرفع إشكال على الاستصحاب أن الشك من قبيل الشك في الدفع لا الشك في الرفع. بيان ذلك، هناك فرق واضح لا يخفى عليكم بين الدفع والرفع، إذ المراد من الرفع هو أن الشيء يفرض تحققه، وإنما في مرحلة البقاء والاستمرار يرفع لوجود رافع، كما لو فرضنا أن الإنسان توضأ فحصلت عنده الطهارة الحدثية فهو طاهر، فإذا حد أحدث بعد ذلك فإن الحدث رافع للطهارة، لا أن الحدث كاشف عن عدم تحقق الطهارة من أول الأمر، فليس هو من قبيل الحيلولة دون حصول الشيء من أول الأمر، وإنما قطع لاستمرار الشيء الحاصل. أما الدفع فهو كون الشيء موجبا للحيلولة دون التحقق من أول الأمر، كما يقال في موارد الشرط المتأخر، فلو فرضنا في مثال الحج بأن الشخص حصل على مال في أشهر الحج كشهر شوال وذي القعدة، وقبل أن يأتي يوم التاسع من ذي الحجة فقد المال، فيقال فقد المال وعدم بقائه إلى يوم التاسع كاشف عن عدم تحقق الوجوب من الأول، لأنه يشترط في وجوب الحج بقاء الاستطاعة إلى يوم التاسع بل إلى تمام المناسك، واضح؟ إلا إذا ناقص، ولهذا لو انتفت القدرة بعد الإتيان ببعض المناسك انتفى كشف ذلك عن عدم الوجوب من أول الأمر. فهنا فقدان الاستطاعة دافع لوجوب الحج، مرافع لأنه مانع من تحققه من أول الأمر. فهنا قد يقول قائل، اتضح هذا الفرق؟ فهنا يقال الاستصحاب إنما يجري في مورد الشك في الرأي لا الشك في الدفع، وذلك لأنه في مورد الشك في الرأي عندنا يقين سابق بحدوث الحالة السابقة، ثم حصل شيء يشك هل أنه رافع أو ليس برافع، فبعد اليقين بثبوت الحالة السابقة وتمحض الشك في أنها ارتفعت لنا أن نستصحب الحالة السابقة. أما لو حصل شيء نشك أنه حال حصوله أوجب عدم تحقق الحالة السابقة من رأس منذ البداية، إذ عندنا شك أن هذا هل حصل أو لم يحصل، أو عندما حصل هل يكون دافعا أو لا يكون دافعا، فإذا حصل شيء وشككنا أن وجوده دافع للحالة السابقة فلا يقين عندنا بثبوت الحالة السابقة حتى تستصحب. إذن موارد الشك في الدافع موجب للشك في ثبوت الحالة السابقة، لأنه على تقرير أن يكون دافعا لم تثبت الحالة السابقة. فهنا يقال في البحث شيخنا التبتون، قد يقال نحتمل، ويكفينا الاحتمال، نحتمل من أول الأمر بأن الخيار مقيد بعدم التصرف بعد الاطلاع، فلو تصرف بعد الاطلاع فهذا كاشف عن عدم تحقق الخيار من الأول على نحو الشرط المتأخر، أي متى ما صدر منه تصرف فإن هذا التصرف مانع من حصول الخيار من أول الأمر. فإذا احتملنا أن التصرف من قبيل الدفع لا من قبيل الرأي، محتاج نحرز ذلك شيخنا، يكفينا الشك. إذا احتملنا أن هذا من قبيل الدافع، أي أنه من أول الأمر الخيار مقيد من بعدم التصرف في المستقبل، بحيث يكون التصرف في المستقبل مانع من حدوث الخيار، فلا يصح الاستصحاب، لأنه بعد التصرف لا يقين سابق بثبوت الخيار، بل يكون هذا من قبيل الشك. مثلا إن صح شكل ساري، صح التعبير القديم، فرق أيضا، يعني هذا اليقين كان عندك يقين الآن بسبب حصول التصرف، صار عندنا شك أصلا في ثبوت الحالة السابقة، وحينئذ لا يجري الاستصحاب. إذا في جميع موارد الشك في الدفع، إذا شككت في الدفع فإن موارد الشك في الدفع لا يجري فيها الاستصحاب، ومقامنا من هذا القبيل، نشك أن هذا من قبيل الدفع فلا يجري فيه الاستصحاب. الشيخ الأعظم يقول بأن الشك في المقام هنا ليس شكا في الدفع بل هو شك في الرفع، إذ لم يدعي أحد من الفقهاء بأنه متى ما تصرف في المستقبل بعد الاطلاع فهو كاشف عن عدم تحقق الخيار من أول الأمر، بحيث أنه هذا المضمون متى ما تصرف بعد الاطلاع هذا التصرف حائل ومانع عن تحقق الخيار من أول، لم يلتزم بذلك أحد من الفقهاء، فإنه مقتضى دليل ثبوت الخيار وهو دليل لا ضرر والإجماع أنه متى ما لم يطلع فإن الخيار موجود، والآن هو موجود فعلا. نعم لو تصرف بعد ذلك فهذا التصرف رافع لأنه يمنع من تحقق الخيار، ولا أقل أن الشرط أن الدفع مبني على فكرة الشرط المتأخر، والشرط المتأخر خلاف الظهر يحتاج إلى مؤنسة زائدة، أن يقال أن أصل الثبوت مقيد بالتفتين فهذا خلاف الظاهر. إذن الشك حتى بحسب المرتكزات الواضحة ليس شكا في الدفع وإنما شكا فرق. ما أحد يلتزم من الأصحاب وهم العقلاء مثلا أن المغمون لو تصرف فتصرفه الآن كاشف عن عدم تحقق الخيار من أوله، لا. إذن هذا الإشكال الأول على الاستصحاب دفعناه، وهو أن الشك في الرفع لا في الدفع، ولهذا قال إلا أن يقال، هذا الوجه الأول، أن الشك في الرفع إلى الدفع فيستصحب. فتأمل، هي التأمل إشارة إلى إشكالات أخرى على الاستصحاب يأتي بيانها غدا. راجعوا كلام الميرزا النائيني قدس سره فعند وتعرض له السيد الخوئي صفحة 350، والميرزا النائيني تعرض له في الجزء الثاني من منية الطالب صفحة 72، منية الطالب الجزء الثاني صفحة 72، والسيد الخوئي صفحة 350. غدا نسألكم شنو قال الميرزا النائيني، راجع المطلب، فيأتي إن شاء الله هناك وجوه أخرى أيضا للإشكالات على هذا على الاستصحاب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. منية الطالب الجزء الثاني صفحة 72، هي طبعا